الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان آخر الكلام عند قول الشيخ العلامة الناظم حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: بدور تم سوى أن البدور لها غيبوبة أبدا والنقص مضطرد، أي أن هؤلاء الأعلام الذين نقلوا لنا هذا الدين من الصحابة ومن جاء بعدهم هم البدور وهم الأقمار التمام، أي أنهم بدور تمام كالبدر التمام، ولا تغيب علومهم عن الناس، وما ورثوه الأمة من علم غزير. وأولى هؤلاء هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وهو يثني عليهم، قال: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم السبب في إسلام كثير من الناس، أسلم من الناس من الشرق والغرب، فتحوا المشارق والمغارب، دخل الناس في دين الله جل وعلا أفواجا، رأوا ما على الصحابة من الأخلاق الفاضلة ومن التمسك الصحيح، فظهر لهم عظمة هذا الإسلام وعظمة هذا الدين، فسارع أولئك في الدخول في دين الله جل وعلا. كم أسلم من اليهود، وكم أسلم من النصارى، وكم أسلم من الملاحدة الذين كانوا ملاحدة على أيدي صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما رأوا من أخلاقهم وتمسكهم العظيم بدينهم. أما اليوم نسأل الله العافية والسلام، صار من أهل الإسلام من ينفر عن دين الإسلام بأخلاقه وبمعاملاته، ما معه إلا اسم الإسلام، وربما يحافظ على شيء من الفرائض، لكن الأخلاق ليست أخلاق أهل الإسلام، يكذب ويغش ويرتشي ويخادع ويمكر وينافق وإلى آخر ذلك. يأتي اليهود يشتري من عنده سلعة أو نصراني قيمتها 1000 ريال أو 5000 ريال، فيعطيه مبلغا ويعلم أنه قد سرق منه ولم يعطيه باقي المبلغ، وعندها الإسلام هذه شطارة خدعت هذا اليهودي، خدعت هذا النصراني، اشترى من عندي بضاعة ب1000 وأخذت عليه أكثر من ذلك، والمسكين ما يعلم أن هذا اليهودي والنصراني يعلم أنه أخذ. فيقول: هؤلاء أصحاب دين، أصحاب أمانة. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح فقد ضربوا أروع الأمثلة في إظهار هذا الدين المظهر الذي يجب أن يظهر به. يأتي يهودي ويشتري بضاعة ثم يذهب يتركها، ربما يأتي بعد 10 سنين وقد ربما نسيها هو، فيذكره هذا المسلم يقول تعال يا فلان لك بضاعة قبل 10 سنوات ذهبت وتركتها خذها. كيف لا يتأثر هذا؟ أي دين عند هؤلاء يدفعهم يفعلون مثل ذلك؟ هذا الدين الذي أورده. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تابعون لهم بإحسان قد أظهروا هذا الدين المظهر العظيم، فدخل الناس في دين الله. أما اليوم ابتلينا بأناس من أهل الإسلام ينفرون عن الإسلام باسم الإسلام، أهل الإسلام ينفرون عن الإسلام باسم الإسلام. هذه مشكلة، ظلمات بعضها فوق بعض. ينفر عن الإسلام ويا ليته ليس بمسلم، الأمر سهل إذا كان ينفر عن الإسلام وهو كافر، لكن مشكلة ينفر عن الإسلام وهو مسلم، هذه مشكلة ثانية. ومشكلة ثالثة باسم الإسلام، ويا ليت يقول له هذا أنا رأيي الشخصي، لا، يقول له هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. فالأمر جد خطير. فلذلك الواجب على المسلم أن يظهر بالإسلام الحق، وأن يكون مسلما حقا ليس شكلا، وإنما يكون مسلما ظاهرا باطنا. وخاصة الدعاة، وخاصة كذلك من نصب نفسه للدعوة إلى هذا الدين. للأسف الشديد هناك من يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان وأنه من العلماء، وعند الناس عالم من العلماء، وهذا المسكين قد دخل عليه الغزو الفكري من قبل أعداء الإسلام، فربما يحاضر محاضرة طويلة عريضة يحذر فيها من الغزو الفكري من قبل أعداء الإسلام، وأن أهل الإسلام قد غزونا في ديارنا، وأن أعداء الإسلام قد غزونا في ديارنا، وأن أعداء الإسلام قد غزونا في مدارسنا، قد غزونا في أسواقنا، قد غزونا في ملابسنا، قد غزونا وهو لابس للكرفته، يقول قد غزونا وقد غزونا وقد غزونا أعداء الإسلام، وينسى المسكين قد غزوا في نفسه. من أين هذا؟ غزونا أعداء الإسلام في ديارنا وفي في نفسك، أنت غزوك، أنت قد غزوك في نفسك، من أين هذا؟ أبو بكر وعمر يلبسها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذا، من أين هذا؟ شعار يلبسه النصارى. والغزو الفكري، الغزو الفكري، الغزو الفكري، وبعد ذلك يلبسون البناطيل والكرافتات هذا الغزو الفكري، هذا من الغزو الفكري، وهذه مصيبة، مصيبة وبلية. نسأل الله العافية والسلام. قالوا هم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا، آثارهم باقية في الناس. وكما قال الإمام أحمد رحمه تعالى: ما أحسن أثرهم في الناس، وما أسوأ أثر الناس، وما أسوأ أثر الناس عليه. رحمة بالناس هؤلاء لما بثوه من العلم ونصحوا به، لكن هناك من الناس من ربما ينظر إلى العلماء وإلى هؤلاء بمنظار
سيء، وربما يتنقصهم، وربما وهم رحمة بهم وهم رحمة به، بينوا له الرشاد من الضلال والهدى من الغواية، وهذا يطعن فيه. الجاهل عدو نفسه، الجاهل عدو نفسه، فكيف لا يكون عدوا لغيره؟ لكان عدوا لنفسه، يريد إلا الظلام، لا يريد أن يعيش على نور وعلى فهم صحيح وعلى طريق سليم، وإنما يريد أن يعيش بين الظلمات كالخفافيش ومن وراء الكواليس كما يقال. يعجبه عيش النفاق وعيش المراوغة وعيش اللف والدوران، ضحك على هذا وغش هذا وانكر على هذا، فلذلك يتنقص هؤلاء لأنه عدو نفسه، والله المستعان. قال: أولئك الملأ الغر الأولى ملأوا الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا. ملأوا الأقطار بالعلم، تذهب الهند فهناك أهل حديث، تذهب أمريكا هناك سلفيون أهل أثر أهل كتاب وسنة، تذهب أقصى الدنيا من هذه الجهة تجد هناك من يدرس علم البخاري وعلم الشافعي وعلم غيرهم من الأئمة والعلماء، تذهب إلى أقصى البلاد من هذه الجهة تجد كذلك. فأقطار الدنيا قد ملئت بعلوم هؤلاء، وهذا من الخير العاجل والبشرى العاجل لهم في الدنيا، بأن جعل الله جل وعلا علومهم منتشرة وينتفع بها في مشارق الأرض ومغاربها. ربما لا يستطيع أن يذكر الاسم كاملا، لكنه يعرف ويلفظ باسمه هذا الإمام. من صاحب كتاب كذا يقول شفع، يقصد الشافعي، وإن كان لا يستطيع أن يأتي باسم، لكن يعلم يريد من يقصد من. وهكذا حتى الذي لا يستطيع أن يأتي بالاسم كاملا يأتي بعض الأحرف رفعة من الله جل وعلا. قال: كل له قدم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجتهد، فإن أصاب له أجران قد كملا، والأجر مع خطأ والعفو متعد. يعني هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء غير معصومين، ليسوا بمعصومين، هم مجتهدون. المصيب له أجران والمخطئ له أجر، لأنهم جميعا من أهل الاجتهاد. فلذلك لا يتعصب لقول أحد منهم، وكلهم أهل العلم وأهل الرسوخ وأهل قدم راسخة في العلم، وكلهم قصده إصابة الحق والقول به، لكن مع هذا قد يخطئ ولا يكون الحق حليفه، فلذلك يقبل الحق منه ويرد الخطأ مع الإجلال له. وشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لماذا؟ لأنهم أئمة مجتهدون، فيرد الخطأ ولا يلامون ويطعن فيهم لأنهم أهل الاجتهاد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فهم بين الأجر والأجرين. فيقبل الحق ويرد الخطأ مع الاعتذار للمخطي، لأنه من أهل الاجتهاد ولأن قصده الحق، فيفرق بين من كان هذا حاله وبين من هو ليس كذلك. فليس كل أحد يعتذر له، لا، وإنما هو صنف خاص من الناس توفرت فيهم أوصاف. بين السلف أن من توفرت فيه الواجب في حقه أخذ الحق ورد الخطأ، وليس لكل من هب ودب ينصب نفسه إماما مجتهدا وهو ليس كذلك، ثم يأتي بالطامات وبالفتاوى السريعة في هدم الشريعة، وثم يقول اعتذروا لي كما اعتذرتم للشافعي وكما اعتذرتم لشيخ الإسلام وكما اعتذرتم للنووي وكما اعتذرتم لابن حجر وكما، لماذا لا تعتذرون لي؟ ايش فرق بيني وبين ابن حجر؟ ربما انا اطول منه، المسألة ليست طول وقصر، لا، الامر اجتهاد والامر اوصاف لابد ان تتوفر حتى تكون من هذا الصنف الذي هو حقا من اهل الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى، وهذه الأبيات صراحة تحتاج إلى مزيد من التعليق، لكن قصدنا هذه الليلة نكملها إن شاء الله، فيكون التعليق بالشيء اليسير حتى نكملها. قال رحمه الله تعالى: والحق ليس بفرد قط منحصرا إلا الرسول هو المعصوم ولا أحد، كما تقدم المعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى عليه له العرش فاطره مسلما ما بأقلام جرى المدد، أي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في ختام هذه الرسالة، ويدعو الله جل وعلا أن يصلي على نبيه. الصلاة من الله جل وعلا على نبيه هو الثناء عليه والحنو والعطف منه جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، و يقول صلاتي له ودعائي له بالصلاة والسلام ما جرت الأقلام، ما جرت الأقلام، ما جرت الأقلام بالمداد، فأصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمراد أصلي عليه صلاة كثيرة وأسلم عليه سلاما كثيرا. قال: والآل والصحب ثم التابعين لهم، والحمد لله لا يحصى له عدد. وهكذا الصلاة على الآل والصحب، الصلاة على الآل فيها رد على الخوارج الذين يبغضون آل البيت ولا يصلون عليهم ولا يدعون لهم، والصلاة على الصحب رد على الخوارج الذين، رد على الروافض الذين لا يصلون على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعون لهم ولا يثنون عليهم. والآل آل النبي عليه السلام، المراد بهم آل البيت بنو هاشم وبنو عبد المطلب، إذا ذكر الآل، إذا قرن الآل بالصحب، إذا قيل آله وصحبه، والصحب مراد بهم الصحابة من غير آل البيت، وإذا قيل وآله وسلم فيدخل في الآل آل البيت أهل البيت والصحابة الآخرون، لأن الآل بمعنى الأتباع، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من آل البيت ومنهم من غيرهم. والحمد لله لا يحصى له عدد، أي الحمد الذي، الحمد لله جل وعلا الذي لا يحصى له عدد. ونكون بهذا قد أكملنا هذه الرسالة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.